أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في المسألة السادسة، مسألة الحيلولة، حيلولة بعض المأمومين على بعض أو على بعض آخر منهم. تكلمنا عن هذه المسألة وانتهى الكلام إلى هاي، فيما لو فرضنا أن المأموم الحائل إذا كان الحائل إنسانا غير داخل في الصلاة ولكنه كان متهيئا لها، تهيئ لها هذا. يعني قلنا الإنسان الحائل إذا كان داخل في الصلاة هذا لا إشكال في أنه لا يعتبر شنو حائلا، ولا يوجب شنو بطلان صلاة الجماعة بالنسبة إلى الباقين، بلا إشكال هذا. وإلا لم تشرع الجماعة، ما لم تشرع الجماعة، دائما في الجماعة أكو شنو، أكو واحد حائل يحول بين المتأخر وبين ماذا وبين الإمام. هذا واضح. إذا كان الحائل إنسانا ما له علاقة بالصلاة، يعني لا هو داخل في الصلاة ولا متهيئ لها، أصبح أجنبي، هذا أجنبي ولا إشكال في أنه يكون شنو حائلا إذا منع من المشاهدة في معظم حالات الصلاة حتى لو كان واحدا، إذا فرضنا أنه يمنع من المشاهدة في جميع أحوال الصلاة. هذا هو واضح الكلام في هذا. إذا كان هو ما داخل بالصلاة ولكنه كان متهيئا لها، يريد الدخول في ماذا في الصلاة، هذا هل يعتبر حائل أو لا يعتبر حائل؟ إذا ما اعتبرنا حائل فواضح أنه هذا في الصف المتأخر يجوز له أن يدخل في الصلاة بالرغم من وجود هذا الحائل الذي لم يدخل في الصلاة ولكنه متهيئا شنو لها. بعبارة أخرى، كأن التهيئ للصلاة هو مثل الدخول فيها، كما أن الداخل فيها لا يعتبر حائلا، المتهيئ للصلاة أيضا لا يعتبر حائلا. وأما إذا قلنا لا، بأنه لا يكفي هذا وهذا يعتبر حائل، فحينئذ لا يجوز للمتأخر أن يدخل في الصلاة إلا إذا أحرز دخول المتقدم شنو في الصلاة. أما مجرد كونه متهيئ هذا معناه أنه هو راح يدخل في الصلاة مع وجود الحائل، راح يدخل في الصلاة مع وجود الحائل. استدل للصحة وعدم القادحية وكفاية التهيئ في انعقاد الجماعة بالنسبة للمتأخر، وأن التهيئ كالدخول في الصلاة لا يعتبر الشخص فيها شنو حائلا، استدل له بوجهين مستفادين من كلمات الأعلام. الوجه الأول هو السيرة المتشرعة، هكذا يبدأ أن هناك سيرة من قبل المتشرع على أن أهل الصفوف المتأخرة يدخلون في صلاة الجماعة وإن لم يدخل أهل الصفوف المتقدمة في شنو في الجماعة، لكن بشرط شنو أن يكونوا متأهلين للدخول فيها. والسيرة جارية على هذا، سيرة متشرعة جارية على هذا. قل ما يبقى أهل الصفوف المتأخرة ينتظرون شنو دخول أهل الصفوف المتقدمة، لا يدخلون في الصلاة ويكفيهم تهيئ أهل الصفوف المتقدمة للدخول في الصلاة، يكتفون بهذا المقدار ويدخلون. هذه سيرة عملية من قبل المتشرعة وتكون كاشفة عن الحكم الشرعي وأن هذا لا يعتبر شنو حائلا. هذه الدليل الأول. هاي السيرة دعيت في كلمات أكثر من واحد، الشهير في المسالك الدعاء صاحب الجواهر أيضا أيدها، وغير أيضا استدلوا بها. يمكن واحد يتأمل في هذه السيرة أن قيامه بهذا الشكل الذي ذكره مو واضح. ماذا توافقوني أو لا؟ لأن يعني نجد أن المتشرع، المتشرع هم على قسمين، المتشرع من التزمين مقيدين بالأحكام الشرعية وبالكذا، وكلهم متساهلين، هو ما يهم مسام تهيأ وما تهيأ، هو يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام، يرفع رأسه قبل الإمام، يعني متساهل هو مو. المقيدون الملتزمون ما أظن أن سيرتهم منعقدة على ماذا؟ على الدخول في الصلاة ما لم يحرزوا ماذا؟ دخول الصفوف المتقدمة في ماذا؟ ولذا ينتظرون إلى أن ماذا؟ إلى أن يتيقنون بدخول الصفوف المتأخرة في ماذا؟ في الصلاة. وقد لا يحصل هذا اليقين إلا بعد شنو؟ بعد أن يركع الجميع بعد الركوع فيلتحق بالركوع. مو واضح أن سيرة المتشرع قائمة على هذا الشيء، على أنهم يدخلون في الجماعة بالرغم من عدم دخول الصفوف المتقدمة في ماذا؟ في الجماعة. هذا قد يصدر من المتساهلين اللي قلنا، قد يصدر منهم أمور أخرى أكثر من هذا كما قلنا. هو يدخل في الجماعة وإن لم يحرز التهيئة، وإن لم يحرز التهيئة هو يدخل في الجماعة متساهل ما يهم. هذول ما نقدر نستكشف من سيرتهم وجود الدليل الشرعي. ما نريد نقول بأن هؤلاء ليسوا من المتشرع، لا، وإنما المدعى هذا أنه بعض المتشرع، نقول بعض المتشرع مو واضح أن سيرتهم قائمة على هذا الشيء، على الدخول في الجماعة قبل دخول من يتقدمه في ماذا؟ في الجماعة. بالمشاهد يحضر جماعات ينتظر الآن اللي قبله يكبر، هو مكبر مو رأسا يقوم يكبر قبل أن يدخل من قبله في ماذا؟ في الجماعة. مو واضح كثيرة من هذا القبيل حتى نستكشف منها الحكم الشرعي. هذا المقدار الظاهر يكفي في التشكيك في وجود سيرة، لأن المقصود بالسيرة هي شنو؟ هي سيرة كل المتشرع، حتى نستكشف من اتفاقهم على هذا العمل أنه تلقوه من دليل شنو؟ دليل الشرع. كشف يكشف عن كشف عندي، لما يكون معلول هو للدليل فحينئذ يكشف عن الدليل. وإذا قلنا أنه بعض المتشرع أو الملتزمين من المتشرع ما قعدهم سيرة من هذا القبيل، فحينئذ معناه أنه هذا يكفي في ماذا؟ في رد هذا الدليل لإثبات أن التهيئ يكفي للدخول في الجماعة. الدليل الثاني اللي ذكر في بعض الكلمات وهو هذا الشيء، مضمون هذا أنه يلزم من عدم الاكتفاء بالتهيئ للصلاة في انعقاد الجماعة والدخول في الجماعة، يكفي يلزم من عدم الاكتفاء به، لازم باطل قطعا لا اشكال في بطلانه، وهو شنو؟ وهو بطلان الجماعة في الجماعات الكبيرة. ولذا قلنا بعدم كفاية التهيئ واشتراط دخول المتقدم في دخول المتأخر في الجماعة، ويشترط دخول المتقدم، يلزم أن نحكم ببطلان صلاة الجماعة الصلوات في الجماعات الكبيرة، جماعة كبيرة تألف من عشرات الصفوف، يلزم أن نحكم ببطلان هذه الصلاة. وجه الملازمة شنو؟ ملازمة بين عدم الاكتفاء بالتهيئ وبين الحكم ببطلان الجماعة في الجماعات الكبيرة. وجه الملازمة هو أننا لو اشترطنا دخول السابق في الجمع في الصلاة، اشترطنا ذلك في صحة دخول اللاحق. إذا اشترطنا يعني لم نكتفي بالتهيؤ، فهذا الشرط لا يمكن مراعاته في الجماعات الكبيرة، لا يمكن مراعاته، هذا الشرط لا يمكن مراعاته، وهذا معناه أن نحكم ببطلان ماذا؟ ببطلان الصلاة في الجماعات الكبيرة. فهذا شرط لا يمكن مراعاته بالنسبة إلى الصفوف المتأخرة من الجماعات في الجماعات الكبيرة، لأن الوقت له، لأن الوقت لا يسع للعمل بهذا الشرط بالنسبة إلى أهل الصفوف المتأخرة، لأن دخول من يقف في الصف الأخير مثلا آخر صف في الجماعة في الجماعة الكبيرة، من يقف في الصف الأخير في الجماعات الكبيرة بناء على هذا الكلام عدم كفاية التهيؤ، هذا الذي يقف في الصف الأخير لا يجوز له أن يدخل في الجماعة إلا إذا دخل من يتقدمه في ماذا؟ في الجماعة. من يتقدمه أيضا نقول لا يجوز له أن يدخل في الجماعة إذا دخل شنو؟ من يتقدمه في الجماعة، وهكذا إلى أن نصل المن إلى الصف الأول أو الثاني. ذاك الصف الثاني أيضا لا يجوز له أن يدخل في الجماعة إلا إذا دخل الصف الأول في ماذا؟ في الجماعة. هذا مراعاة هذا الشرط على أن يكون الدخول في الجماعة بهذا الترتيب يستغرق وقتا كثيرا لا يسعه ماذا؟ مقدار دخول المأموم في ماذا؟ في القراءة، أن يقرأ الفاتحة وشنو وسورة، لا يسعه هذا، فلا بد أن نحكم ببطلان صلاة ماذا؟ صلاة الجماعة، هذه في الجماعات الكبيرة. ومن الواضح أن مراعاة هذا الترتيب في الدخول في الصلاة يستغرق وقتا قد لا يسعه الوقت الذي يستغرقه الإمام في القراءة، فيلزم بطلان جماعة هؤلاء، وهو مما لا يمكن الالتزام به لقيام السيرة القطعية، هذه صحيح، لقيام السيرة القطعية على صحة الجماعة في الجماعات شنو؟ الكبيرة. ما حد يقول بأن الجماعات الكبيرة بلا إشكال في ماذا؟ في أنها جماعة شنو؟ صحيحة. وهذا لازمه ماذا؟ أن المتأخرين شنو؟ لا يراعون هذا الشرط، وإلا إذا راعوا هذا الشرط وصار بناء أن التكبير يكون بالترتيب، أول يكبر ثم الصف الثاني يكبر ثم الثالث وهكذا، ولهذا يسع وقت كبير لا يسعه أن يقرأ الإمام الفاتحة والسورة، فلا بد أن يحكم ببطلان صلاته، ولا إشكال في أنه لا يحكم ببطلان صلاته، ولا إشكال أن الجماعات الكبيرة صحيحة كما هو الحال في الجماعات الصغيرة. هذا اللي ذكر أيضا في بعض الكلمات، هذا المناقشة في هذا الوقت تكون بالتشكيك في الملازمة، أكو ملازمة بينهما أو لا، أكو ملازمة بين عدم الاكتفاء بالتهيئ وبين هذا اللازم الباطل اللي ذكره، يعني الاشتراط، اشتراط الدخول السابق في صحة دخول شنو اللاحق دخوله في الصلاة، هذا هل يلزم منه عدم التمكن من مراعاة هذا الشرط أو لا يلزم منه؟ قد يقال بأنه ما يلزم منه، يمكن مراعاة هذا الشرط حتى في الجماعات الكبيرة، لأن أهل الصفوف المتأخرة يمكنهم إحراز دخول من يتقدمهم في الصلاة ولو بعد ذهابهم إلى الركوع، ولو بعد ذهابهم شنو يمكنهم، ويحرزوا بذلك ماذا؟ دخول الصف المتقدم عليهم في ماذا؟ في الجماعة في الصلاة. الصفوف اللي تكون بعد الإمام بفاصل ولو كبير يسهل عليهم ماذا؟ مراعاة هذا الشرط، مو يسهل عليك شوف قدامه هذا كبر وما وراء كبر وراء كبر وهكذا، ممكن هذا الصفوف المتأخرة في الجماعات الكبيرة جدا دولات قد يكون بأنه يتأخرون، ينتظر الآن يركع اللي قبله وهم يركع، فيمكن مراعاة هذا الشرط والعمل بهذا الاشتراط ولو بعد دخول من يتقدمهم في ماذا في الركوع، فهو يركع يدخل الجماعة ويلحق على الركوع وصلاته الجماعة تحصل، وهذا هو اللي يحصل في الجماعات الكبيرة هذا غالبا يصير أنه من يركعون هو من يركع وياه، فماكو ملازمة بين هذا الاشتراط وعدم الاكتفاء بالتهيئ وبين الحكم ببطلان الجماعة في الجماعات الكبيرة. ومن هنا يظهر أن الاكتفاء بالتهيئ لا يخلو من إشكال، مو كلش واضح الاكتفاء بالتهيئ لا يخلو من إشكال، والمتيقن من اغتفار وجود الحائل أنا حال ماكو مشكلة لي ما يأثر الجماعة، المتيقن من هو الماموم، يعني الداخل في شنو؟ المتيقن منا هو الداخل في الجماعة، هذا قطعا مغتفر، إنسان ماموم حائل دخل في الجماعة حال بين هذا وبين مشاهدة الإمام قطعا هذا مغتفر. ليش قطعا مغتفر؟ دليل شنو؟ هو اللي أشرنا له حسب تعبير بعضهم يقول لأنه يلغو تشريع الجماعة، يعني معناه كل جماعة تقول باطلة، يعني كل جماعة إذا قلنا بأن المأموم الداخل في الصلاة إذا كان حائلا يبطل صلاة الجماعة اللي بعده، معناه ما تشرع الجماعة، لا تنعقد الجماعة أصلا، هذا هو دليله. وهذا الدليل اللي قلنا بأنه بالرغم من أن هذا حائل لكن يغتفر هاي الحيلولة ولا تكون موجبة لبطلان الجماعة، هذا الدليل يختص بخصوص لماذا المأموم الداخل في الجماعة. أما ما زاد على ذلك يعني المأموم المتهيئ للجماعة ما في دليل على ماذا على اختفاره بعد فرض أنه حائل، والصحيحة تقول ماذا أن الحائل فليست لهم شنو بصلاة، ما كنت لي على اختفار نختصر على المقدار المتيقن، وهو ماذا ومن يدخل في ماذا في الصلاة. إذا أكو دليل واضح على أن التهيئ يكفي ويكتفى بالتهيئ وأن المتهيئ كالداخل في الصلاة نعمل بالدليل، لكن ما بدليل على هذا واضح، ولذا نقول بأن الاكتفاء بالتهيئ في محل الكلام يكون مشكلا. أكو وجه يذكر بالإضافة إلى هذين الوجهين لا بأس بذكره، وهو حاصله هذا أن يقول أن المستفاد من صحيح الزرارة فإن كان بينهم يعني بين أهل الصف المتأخر وبين الصف المتقدم حائل أو ستار أو جدار أو كذا فليست لهم تلك بشنو بصدع. والمستفاد من هذه العبارة هو أن الملحوظ في الحائل هو الصف، بما هو صف؟ الملحوظ هو الصف بما هو صف أن لا يكون بين الصفين شنو حائل، فإذا كان بين الصفين حائل الصلاة تكون باطلة، جماعة تكون باطلة. أن يكون بين الصفين حائلا، الصف لوحظ بما هو صف مو بما هو أكو مصلي به، بما هو صف. خال إذا قلنا هيجي حينئذ متهيئ للصلاة يكون شنو؟ يكون ما في مشكلة كالداخل في الصلاة، المتهيئ للصلاة كالداخل في الصلاة، يصدق الصف. ما دام هو متهيئ للصلاة يصدق عليه أنه صف، هذا صف وهذا صف، فلا يوجد بين الصفين شنو؟ حائل. إن هذا صحيح وما داخل في الصلاة متهيئ للصلاة فهو صف، هذا المكان الموجود به هذا صف، ولا يوجد بين هذا الصف والصف الآخر شنو؟ حائل. فيكون المتهيئ للصلاة كالداخل فيها، لا يمنع من ماذا؟ من صحة الجماعة، لأنه لا يصدق حينئذ أن بين الصفين شنو؟ لأنه جزء من الصف، لأنه هو وإن لم يكن متهيئا للصلاة هو جزء من هذا الصف المتقدم، هذا ما يعتبر حائل بينهم وبين شنو؟ وبين الإمام. هذا أما إذا قلنا لا بأنه الأمر ليس هكذا، وإن المقصود هو صف عن صف المصلين، صف المصلين بما هم مصلون الذي يعتبر فيه شنو؟ الدخول في الصلاة. يعني بعبارة أخرى اللي يفهم منها أن لا يكون بين مصلي ومصلي شنو؟ حاجز، أن لا يكون بين مصلي ومصلي حائل، يعني يعتبر في ماذا؟ في أن لا يكون بين المصلي والمصلي حاجز، وهذا مو مصلي، هذا ما دام هو مو مصلي هو متهيئ، قبل التهيئ ما يقدم ولا يخشى، هذا مصلي أو ليس مصلي؟ ليس مصلي، يكون حال حال الأجنبي، كما أن الأجنبي إذا حال بين المأموم وبين الإمام يكون مانع ويكون حائل، كذلك المصلي المتهيئ للصلاة غير الداخل فيها أيضا لا يكون ماذا؟ لا يكون حائلا. قول أظهر من أي الاحتمال أن أظهر؟ تقدم سابقا النظر والثاني تتحدث عن مصلين، الرواية تتحدث عن المصلين، تقول لا يكون بينهم وبين الإمام شنو؟ حاجز، أو لا يكون بين الصف المتأخر والصف المتقدم حاجز، والمنظور في الصف مو الصف ما هو صف، وإنما الصف من حيث وجود شنو؟ المصلين فيه. فهي عبارة أخرى أنه المصلين ينبغي أن لا يكون بينهم شنو؟ حاجز وحائل، أو بينهم وبين الإمام أن لا يكون هناك حاجز وحائل، والمفروض أن هذا المتهيئ للصلاة ليس ماذا؟ ليس مصليا، فيكون مانعا ويكون حائلا ويكون حاجزا. وهذا أساسا هو هذا التهيئ، يعني شنو؟ يعني أكو فرق بين كون قريب من الدخول في الصلاة بحيث يزول المانع، وبين أن يكون بعيد عن الدخول في الصلاة بحيث أن المانع لا يزول إلا بعد مدة، شنو الفرق بينهما؟ يعني هذا بين أن يكون متهيئ للصلاة وبين أن يكون غير متهيئ للصلاة، شنو الفرق بينهما؟ متهيئ للصلاة يعني أن المانع هو حائل، هو قبل أن يتهيأ، مو أكيد حائل كما قلنا قبل أن يتهيأ، أن الحائل إذا تهيأ للصلاة أن المانع من صحة الصلاة سيزول قريبا، هاي زوال الحائل بسرعة أو عدم زواله بسرعة راح يأثر هذا في الشيء، بحد ذاك نقول بأنه يكون حائل بلا إشكال إذا كان غير متهيئ، وبين ما إذا كان شنو؟ بين ما إذا كان متهيئ، فالمتهيئ هذا لا يعتبر حائلا، ذاك يعتبر شنو؟ يعتبر حائلا، هذا التفريق بينهما مو كلش واضح. على كل حال المهم هو اللي نقوله هو هذا، أنه لا دليل على ماذا؟ على الاكتفاء بالتهيئ في ماذا؟ في صحة صلاة الجماعة. إذا قلنا بأن الحائل لا يختص بالساكن وإنما يشمل المتحرك كما قررنا، وهو رأي الفقهاء هكذا أن حاجز الحائل المتحرك أيضا يعتبر حائلا سواء كان إنسانا أو حيوانا. إذا قلنا بذلك حينئذ هذا الحائل إذا كان إنسانا إن كان داخل في الصلاة نلتزم بأنه ليس حائلا بلا إشكال. هذا ليش؟ لهذه النقطة، لأنه يلزم لغوية تشريع الجماعة. وأما إذا لم يكن داخلا في الصلاة فلا دليل على عدم كونه حائلا والاكتفاء بهذا الشيء في صحة الجماعة. لماذا؟ لأننا قلنا أن المتيقن من الاختفاء بالحائل هو ماذا؟ ما إذا دخل في الجماعة هذا المتيقن، ما زاد عليه لا دليل على. هذا الذي نقوله في هذه المسألة السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الكليني في الكافي ينقل رسالة كتبها الإمام الباقر عليه السلام وبعثها إلى أحد الخلفاء بني أمية، يذكر لها الرواية لها سند. يقول رسالة كتبها الإمام عليه السلام وأرسلها إلى أحد خلفاء بني أمية، في هذه الرسالة أكو يتحدث فيها عن الجهاد، فيها عبارة يقول فيها بأنه لأنه ظهر به الدين وبه يدفع عن الدين. ظهر به الدين وبه يدفع عن الدين. الدين حسب هذه الرواية لم يظهر بأشياء أخرى كما يروجون، ظهر بالجهاد، بالسيف ظهر، ظهر بالجهاد، ظهر بالجهاد، لم يظهر بشيء آخر. أكو رواية أخرى أيضا ينقلها الكافي تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث في قومه 10 سنين يدعوهم إلى هذا الدين بمختلف الوسائل بمختلف الأساليب، وتحمل منهم ما تحمل، لم يستجيبوا له حتى أمر بماذا؟ بالسيف، حتى رفع السيف وجاهد. ذاك الوقت ماذا؟ ظهر الدين، ظهر الدين. الدين حسب هذه الروايات لم يظهر بغير الجهاد، لم يظهر بغير السيف. الشيء الآخر أنه به متبرئ، به يدفع الدين عن الدين، يدفع عن الدين بماذا؟ بهذا الشيء، بالجهاد، بالسيف. تدفع عن الدين بماذا؟ بالكلام؟ تدافع عن دينك؟ يكفي الدفاع عن الدين بالكلام؟ لا يكفي الدفاع عن الدين بالكلام. الرواية تقول بأنه بالجهاد يمكن للإنسان ماذا؟ أن يدافع عن ماذا؟ عن الدين. وبه ينصلح كما في الرواية أمر الدين والدنيا، أمر الدين والدنيا ينصلح بماذا؟ بالجهاد، ينصلح بالجهاد. وهذا هم واضح، لأنه من دون أن يكون هناك جهاد يكون المجتمع والأمة تكون أمة شنو؟ أمة ضعيفة، أمة ضعيفة لا تتفرغ فيها لإصلاح دينها ولا إصلاح دنياها، لأنها هي دائما ماذا؟ تكون محط نظر الآخرين ومطمع للآخرين، لأنها أمة ضعيفة، هي لا تجاهد، لا تستخدم هذا السلاح الذي عندها وهو الجهاد. تكون أمة ضعيفة يخوفها الأعداء، يتربصون بها الدوائر دائما، فهي دائما تفكر في ماذا؟ في كيفية رد الأعداء عنها، فهي لا تتفرغ لإصلاح شأن الدين ولا شأن الدنيا، ولا شأن الدنيا، حتى شأن الدنيا لا تفرغ الإصلاح، مشغولة دائما، مشغولة دائما في ماذا؟ في رد كيد الأعادي، لأنهم يتربصون بهم. فصلاح الدين وصلاح الدنيا يكون بماذا؟ بالجهاد، بالقوة، يكون بالسيف، عندئذ تكون أنت آمن وتستطيع أن تتفرغ لإصلاح شؤون الدنيا وشؤون ماذا؟ وشؤون الدين. أنت عندما تكون آمن ولا يهددك شيء، عندئذ تستطيع أن تصلح أمر الدنيا وأمر الدين. هذا لا بد من 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 فهمه، أن الجهاد باب واسع لم يهتمل، يستطيع الإنسان أن يقول بطرس قاطع أن الاهتمام بالجهاد في الآيات القرآنية في القرآن الكريم لا يقل عن الاهتمام بسائر العبادات، بل قطعا هو لا يقل عن الاهتمام بماذا؟ بكثير من العبادات. هذا باب واسع جدا، كما عبر الإمام عليه السلام، باب من أبواب الجنة ينبغي الاهتمام به. والقرآن صريح فصيح يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني أن الإنسان الأمة مكلفة بماذا؟ بأن تعد نفسها لمحاربة الأعداء، مكلفة بهذا. والغرض هو شنو؟ ترهبون به عدو الله، هذا الردع، هذا اللي يسمى بالردع بالاصطلاح الحديث، ترهب به عدوك، بعد لا تخلي العدو يفكر في ماذا؟ في أن يهجم عليك وأن يغزوك، أن تمتلك سلاح وهذا كافي في ماذا؟ في الردع. وأنه يجب على الأمة أن ماذا؟ أن تسعى في هذا المجال، أعدوا لهم كل ما تتمكنون منه من قوة من رباط الخيل لغرض ماذا؟ لغرض إرهاب العدو، حتى لا يتحكم فينا ويتحكم في مصائرنا ويتحكم في أنفسنا وفي أموالنا وفي كل شيء منا كما هو الحال الآن. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.